بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجالس الماضية بيان جملة من الأحكام المتعلقة بالمرور بين يدي المصلي، وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا الحديث من الأحكام والمسائل، وهو من أهم الأحاديث عند العلماء في بيان حكم المرور بين يدي المصلي وما ينبغي على المصلي أن يفعله من رد المار بين يديه. فقد اشتمل حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه هذا على ما يجب على المصلي أن يقوم به، وهو دفع المار بين يديه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا من حقوق المصلي إذا كان قد جعل بين يديه السترة، فيمنع من يمر بينه وبين سترته، لقوله: فإذا أراد أحد أن يجتاز، أي يمر. وقد بينا ما يتعلق بهذه الجملة من الأحكام والمسائل، وقوله: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فإن أبى فليقاتله. المنبغي على المصلي أن يرد المار بين يديه، وهذا الرد قال به جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وقال الحنفية رحمهم الله: إنه لا يرد، وإنما ينبه المار بين يديه، إما أن ينبهه بالصوت، ومثال ذلك أن يرفع صوته بقراءة القرآن أو نحو ذلك، أو يسبح فينبه المار بذلك، أو ينبهه بالإشارة. أما أن يدافعه ويمنعه من المرور فإنه ليس له ذلك، وهذا مبني على مذهبهم رحمهم الله أن أحاديث الحركة في الصلاة منسوخة، وأن الأصل أنه ينبغي على المصلي أن يخشع في صلاته فيقوم بين يدي ربه قانتا، والقنوت من معانيه عدم الحركة. فقالوا: إن الأمر الذي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم، اسكنوا في الصلاة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بالسكون في الصلاة، أي عدم، والسكون عدم الحركة. وبناء على ذلك فإنه إذا أراد أن يمر ينبهه بهذا التنبيه، ولا يتحرك كأن يمد يده أو يدافعه. ولكن حديث أبي سعيد هذا الذي معنا يدل دلالة واضحة على أنه ينبغي على المصلي أن يمنع المار، وهذا المنع كما نبه الأئمة رحمهم الله بطريقة خاصة، أعني أنه يبدأ بالأخف ثم ينتقل من الأخف إلى ما هو أعلى منه. وعلى هذا فإن ما ذكره الحنفية رحمهم الله من أن أحاديث الحركة منسوخة جوابه أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدافعة المار بين يدي المصلي محكم وغير منسوخ. والدليل على ذلك أن راوي الحديث وهو أبو سعيد الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عمل بهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ثابت وصحيح عنه أنه كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إبان إمارة مروان بن الحكم على المدينة، فأراد غلام من بني أمية أن يمر بين يديه فمنعه أبو سعيد، فأصر الغلام فدفعه أبو سعيد، وفي بعض الروايات أنه دافعه حتى صرعه، فمضى الغلام إلى مروان ودخل عليه واشتكى وقال إن بالمسجد رجل مجنون، وظن أن أبا سعيد تحرك في الصلاة بهذه الحركة وأنه ليس في عقله حاشاه. فقال له مروان: أتعرف الرجل إذا رأيته؟ قال: نعم. فأجلسه ثم دخل الأنصار عليه، وكان ذلك اليوم يوم الجمعة، فدخلوا يسلمون عليه وفيهم أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه، فأسر إلى مروان أن هذا هو الرجل، فقال له: ألا تعلم من هذا؟ هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هش وبش لأبي سعيد وأدناه، ثم قال له: يا أبا سعيد، ما لك على ابن أخيك كدت أن تقتله؟ فقال: وما لي لا أفعل، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ثم ذكر الحديث: فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فاحتج رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث. ومن المعلوم أن مثل هذه القصة وقعت وهي صحيحة ثابتة، وقعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال جمع من الصحابة على قيد الحياة، والأصل أنها تشتهر وتنتشر، ولم ينكر على أبي سعيد أحد منهم، ولم يقل له إن الحديث منسوخ أو إن الذي فعلته كان أول الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فمذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه محكم، وأنه ليس بمنسوخ، وهو الراجح في نظري والعلم عند الله. ثم إن هذه المدافعة كما نبه العلماء رحمهم الله تبدأ بالأخف، كأن يمد يده، فإذا انتبه الرجل أو المار فالحمد لله، وإن لم ينتبه مد يده ورده، إذا اصطدم به رده، فإن أبى فإنه يصر على رده، ثم بعد ذلك يدافعه بقدر استطاعته. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليقاتل، فإن أبى فليقاتله، المقاتلة المراد بها المدافعة. وقوله عليه الصلاة وأن يمنعه المدافعة ومنعه من المرور بين يديه، وظاهر قوله إذا أراد أحد أن يجتاز أن هذه المدافعة محلها إذا كنت قائماً أو راكعاً، أما إذا كنت ساجداً فإنه لا يتأتى فيه أن الرجل قد مر بين يديك وبينك وبين السترة. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إنه إذا مر من فوق رأس الساجد أو من فوق الساجد فإنه لا يمنعه، وإنما يكون المنع إذا حال بينه وبين القبلة، ولأنه إذا مر وهو ساجد لم يشوش عليه ولم يقطع عليه صلاته. هذا وجه عند بعض العلماء رحمهم الله تحتمله السنة في قوله وأراد أحد أن يمر بين يديه، وهذا يدل على جواز هذا الفعل، ولكن الأولى والمنبغي للإنسان أن يحتاط، وإنما ينبه على هذا القول لأنه في بعض الأحيان يكون الإنسان مستعجلاً ويكون الذي يصلي في الطريق أو يمنعه من الخروج من المسجد كأن يصلي في باب المسجد ونحو ذلك، فينتظر إلى سجوده ثم يأخذ بهذه الرخصة خروجاً من الإشكال. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فليقاتله فإنما هو شيطان يدل دلالة واضحة على خطر المرور بين يدي المصلي، وأن الذي يصر على هذا الذنب ويصر على هذا الإثم الذي جعله بعض العلماء كبيرة من كبائر الذنوب لا شك أنه يورد نفسه الموارد. قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام فليقاتله يدل على أن منع المار بين يدي المصلي كما أنه منع للمار من الإثم هو أيضاً منع للضرر على المصلي نفسه، فذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن المار من حقه أن يدافع وأن يمنع الذي يمر، ولو أدى ذلك إلى الشدة في المنع كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وكما هو ظاهر هذا الحديث أن هذا الأمر يدل على أن صلاة المصلي فيها ضرر إن مر هذا المار. ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نصف صلاة المصلي تقطع بمروره، أي نصف الأجر يذهب بمرور هذا المار، وهذا الأثر فيه كلام، وأيضاً ورد مرفوعاً وفيه أيضاً كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو يعلم المصلي كم يكون عليه من الإثم في مرور المار بين يديه لما مكن أحداً من مرور بين يديه في صلاته، ولكن لما أمر عليه الصلاة والسلام بالمقاتلة في هذا الحديث دل على أن هناك أمراً يمنعه المصلي عن نفسه وضرراً يدفعه المصلي عن نفسه، وأن منع المار ليس للمار وحده، وهذا يختاره جمع من العلماء وهو قول قوي. فهو أولاً إذا مر شوش على المصلي، وثانياً قطع عليه خشوعه بهذا التشويش، والخشوع هو جوهر الصلاة وهو لبها، وهو الذي بني عليه الفلاح، فلاح الدين والدنيا والآخرة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا الخشوع الذي شهد الله بفلاح أهله يقطع بمرور المار، ومن هنا قالوا إنه يجتهد في منعه من المرور، وهذا يشمل كل مار. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أنه يشمل الإنسان والحيوان، فإنه يمنع مرور الحيوان ولو كان من البهائم، فكلهم ممنوعون لأن مجرد المرور يقطع الخشوع. وهذا القول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منع المار من الإنسان والحيوان، وظاهر لفظه عليه الصلاة والسلام يدل على المنع عموماً. ثم إنه يمنع الصغير والكبير من الإنسان، فيمنع الكبار والصغار مع أن الصغير غير مكلف، لكنه سيشوش عليه ويقطعه عن خشوعه في صلاته كل هذا يدل دلالة واضحة على عظم أمر الخشوع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليمنعه فإن أبى فليقاتله، فيه دليل على جواز الحركة في الصلاة لدفع الضرر عن المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالمقاتلة. ومن هنا فإن أي ضرر، سواء كان الضرر متعلقاً بالدين كما في المرور بين يدي المصلي، أو متعلقاً بالدنيا كأن يأتي إنسان يريد أن يضربه أو يؤذيه، فله أن يتحرك ويبتعد عنه، أو يسقط شيء من المسجد فيبتعد عنه حتى لا يؤذيه، فكلها حركات يدفع بها المصلي الضرر عن نفسه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه، فجاء الشيطان بشهاب من نار فذعته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر الصحابة بعد الصلاة ما كان من شأنه، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فدل على أن المصلي يجوز له أن يتحرك لأن يدفع ضرر الدين أو يحصل مصلحة الدين العليا، كأن يكون هناك فراغ في الصف الذي أمامه فإنه يتحرك من أجل الوصول إلى مرتبة أعلى في صلاته، وهي فضل الصف الأول على الصف الذي هو فيه. كل هذا من أجل مصلحته في الصلاة، سواء كانت دينية أو كانت دنيوية. وهذا يدل دلالة واضحة على عظيم رحمة الله بخلقه، وحبه الخير لهم، وفتحه لأبواب الخير عليهم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد.
هذا الحديث حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، اشتمل على حادثة وقعت في حجة الوداع، على أصح قولي العلماء رحمهم الله، وهو مذهب أئمة العلم، خلافاً لما ورد في رواية معمر في بعض طرق هذا الحديث أنها وقعت في غير حجة الوداع، فقال في حجة الوداع أو يوم الفتح. وهذه الرواية باحتمال يوم الفتح مردودة، احتمال يوم الفتح، لأنه نص على أنها في حجة الوداع في الروايات الأصح الصحيحة وأكثر الطرق على ذلك. وثانيا أن يوم الفتح لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا في منى ولا في عرفات. وثالثا أن يوم الفتح لا يكون فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد ناهز الحلم، وهو يقول: وقد ناهزت الحلم، أي قاربت الحلم، لأنه رضي الله عنه وأرضاه ولد في حصار الشعب قبل الهجرة بثلاث سنوات، فهو في الثالثة عشرة حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون في يوم الفتح قد ناهز الحلم بناء على ما ثبت في سنة ولادته رضي الله عنه. ولذلك الذي عليه الأئمة والشراح أن ذلك كان في حجة الوداع. ومن هنا قال الإمام ابن رجب رحمه الله في الفتح، قال: لا وجه لرواية يوم الفتح، أي أنه لا يمكن تأويلها ولا العمل بها لأنها لا تستقيم مع الروايات الصحيحة ولا تستقيم مع عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم هذه الحادثة وقعت في منى في الروايات أكثر الروايات، وفي عرفة في بعض الروايات، ففي بعض الروايات أنها وقعت بعرفة وبعضها في منى كما في الرواية التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله. ولا يمنع أنها تكررت، وهذا يختاره بعض الأئمة والشراح رحمهم الله، أنه لا يمنع أن تكون القصة قد تكررت مع ابن عباس رضي الله عنهما، وقعت في حجة الوداع بعرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس أي الظهر والعصر، ووقعت أيضا بمنى بالخيف الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، خيف منى بالخيف خيف منى الذي كان يصلي عليه الصلاة والسلام فيه، وهو المكان المعروف بمشعر منى. وأما بالنسبة لقوله أقبلت راكبا على أتان، في رواية النسائي أنه لم يكن وحده وإنما كان رديفا لأخيه الفضل ابن العباس، وهو أسن منه، أكبر أولاد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يكنى، يقال له أبو الفضل رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فقال أقبلت، أقبل هو والفضل، إنه كان رديفا للفضل. وهذه هي الرواية، وهي رواية صحيحة عند النسائي وعند الترمذي، صرح الترمذي بصحة سندها. فأقبل رديف الفضل كان وراءه، وفيه مشروعية الإرداف على الدابة، أي أن يكون على الدابة اثنان أو ثلاثة بشرط أن تطيق الدابة ذلك وأن لا يضر بها، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأردف بأبي وأمي كما في الصحيح أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه حينما أفاض من عرفات إلى مزدلفة، وأردف الفضل ابن العباس رضي الله عنه وعن أبيه حينما دفع من مزدلفة إلى منى، وكان خلفه كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة منسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يردف على دابته، فدل على أنه يجوز ذلك، لكن محله ألا يعذب الحيوان وألا يحمله فوق طاقته. فالفضل كان ابن عباس رديفا له، قال رضي الله عنه
أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يوم
على حمار أتان أو على حمار أتان بالإضافة، والأولى أقوى عند العلماء وهي على البدلية والوصف، والبدلية أقوى، على حمار أتان، والأتان أنثى الحمار، والحمار اسم جنس، فبين أنها أنثى ويقال له أتان، وقيل إنها أنثى فلا يقال أتانة كما لا يقال حائضة، فالمؤنث لا يؤنث. وقال بعض أئمة اللغة بجوازه على حمار أتان. يعني
وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام،
وأنا يومئذ، التنوين عوض عن جملة، أي يوم أقبلت على الأتان قد ناهزت الحلم، لأن التنوين هنا تنوين عوض إما عن حرف وإما عن جملة وإما عن كلمة، وهنا تعويض هو عوض عن جملة، كما قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها، أي يوم تزلزل الأرض زلزالها تحدث أخبارها. فالمقصود في قوله وأنا يومئذ قد ناهزت، ناهزت قاربت، ناهزت الحلم، الحلم حالة ينتقل فيها الإنسان من طور الصغر إلى طول البلوغ، وناهزت الاحتلام، الاحتلام هو مصدر احتلم، واسم المصدر الحلم، والأصل أن الحلم ما يراه الإنسان وهو نائم سواء كان خيرا أو شرا، هذا في اللغة. ثم جاءت الشريعة فخصت ما يراه من الخير بالرؤية وما يراه من الشر بالحلم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: الحلم من الشيطان والرؤيا من الملك. فأصبح هناك فرق بين الحلم وبين الرؤيا في الشرع، فإذا قيل رؤيا فهي من الملك وهي الرؤيا الصالحة، وإذا قيل حلم فإنه من الشيطان. والحلم هذا الطور الذي ينتقل الإنسان به إلى طور البلوغ، الحالة التي ينتقل فيها إلى طور البلوغ من طور الصبا إلى طور البلوغ، لها علامات ومنها الاحتلام، ولذلك قال: ناهزت الاحتلام، أي قاربت السن التي يحتلم فيها الإنسان. وهذا من أقوى الأدلة على رجحان مذهب الشافعية والحنابلة على أن السن 15 أنها هي سن البلوغ. ولذلك لم أرى من يستشهد بهذا الحديث وهو قوي وصالح، قال ناهزت الحلم وهو قريب من 15، وإن كان الإنسان قد يحتلم وهو في 14 وقد يحتلم وهو في 13، لكن سن 15 في الغالب أنه يحتلم فيها. ومن هنا ذهب الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهما إلى أن سن 15 هي سن البلوغ، سواء كان ذلك في الرجال أو النساء، فهي علامة مشتركة بين الرجال والنساء، لأن علامات البلوغ منها ما هو خاص كالحيض والحمل في النساء، الحيض والحمل في النساء، ومنها ما هو عام كالاحتلام والسن والإنبات. والإنبات هو نبات الشعر الخشن في العانة وهي تحت السرة، فهذه علامات البلوغ، منها الحلم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلامة بقوله: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم. والحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله، هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وأحمد، وهو حديث صحيح. فالشاهد من هذا أن قوله ناهزت الاحتلام أي قاربت الاحتلام.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى.
كان ابن عباس رضي الله عنهما في هذه السن وهو صغير السن لكنه كبير القدر، صحابي جليل، حتى إنه رضي الله عنه وأرضاه وهو في صغره جاء إلى خالته ميمونة وبات عندها ليلة، لم يكن في همته إلا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتهجد، فبات سهرانا يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ للأمة حديثا هو من أهم الأحاديث في صفة قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل. فنسأل الله العظيم أن يجزيه خير ما جزى صحابيا عن صحبته، حتى إن بعض العلماء استنبط من ما يقرب من 70 مسألة فقهية من مبيت ابن عباس رضي الله عنهما بجوار فراش النبي صلى الله عليه وسلم، بات على طرف الوسادة لأن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة هي خالته، فبات عندها وحفظ السنن والآثار، فكانت همته عالية، صغير السن لكنه كبير القدر. وهنا وفي حديث المبيت حفظ وهو صغير وحدث وهو كبير رضي الله عنه، وهو كبير في الحالين، ففيه دليل عندهم على صحة التحمل في الصغر، وأنه لا يشترط فيه البلوغ، وأنه يصح تحمل الصبي المميز، وإذا أدى بعد البلوغ فروايته معتبرة معتمدة كما وقع من هذا الصحابي. ومنها مسألتنا هنا، فإنه قد ناهز البلوغ أي قاربه، أي أنه لم يبلغ بعد. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول إن ابن عباس رضي الله عنهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، قال وهو الصواب، وقال غيره إنه ابن 13، بناء على أن حصار الشعب وقع قبل الهجرة ب3 سنوات. فالشاهد من هذا أنه كان قد ناهز الحلم، أي قارب الحلم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، معناه أنه تأخر عن الصلاة، وقد وقع التأخر من الصحابة. ولذلك ما نجده من بعض الأئمة سامحهم الله من أذية المصلين، صحيح أن بعض المصلين قد يتعمد التأخر عن الجماعة والتأخر عن الصلاة ولا يأتيها إلا دبرا، فربما يعنفهم ويوبخهم، وربما يجعلهم يفضح أمرهم حتى يصبحوا مشهورين أمام جماعة المسجد، وهذا لا يجوز. إنما تكون النصيحة إذا رأيت شخصا يتأخر تنصحه فيما بينك وبينه وتسأله هل عنده عذر لهذا التأخير، فإن الناس ما خرجت من بيوتها إلا وهي تحب الله، ولا أتت مساجد الله إلا وهي تتقرب إلى الله، ولا تكلفت بترك الأولاد والأهل وتوضأت في شدة البرد والهجير ومشت في شدة الحر والقر إلا وهي تحب ربها. فلا يضيق الإنسان على الناس بأنه لا بد وأن يحضروا في أول الوقت، حتى إني راجعت أحدهم فقال استشهد بقول الشاعر قسى ليزدجروا ومن يك حازما، فقلت له يا أخي أين أنت من السنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة بعضهم يتخلف عن الصلاة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهر بهم ويكثر الكلام عنهم. الناس قد تنتابها أمور تحول بينها وبين التبكير إلى الصلاة، لكن ينبه الإنسان بالنصيحة ويتعاهدهم بالسنة والترغيب فيما عند الله، وأن التأخر يفوت على الإنسان الأجر العظيم ونحو ذلك مما لا يكون سبباً في التنفير. ولذلك الإمام الموفق هو الذي تطمئن الناس لإرشاده ودعوته، وهو الذي يترفق بالناس ما دامت الشريعة تترفق، وهو الذي يأخذهم بهدي الحبيب عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فيأخذهم برحمة الله التي بعث بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد قال بأبي وأمي أنا رحمة مهداة. فلا ينبغي التشهير ولا تقريع الناس. ابن عباس رضي الله عنهما متأخر، صحيح أنه من الصغار، لكن مع هذا كان في أكثر من حديث، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة وأما الناس المغيرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا وقضى ما فاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا لا يسلم منه أحد. ولذلك من عرف منه التأخر وتكرر منه فالأفضل أن الإمام ينصحه فيما بينه وبينه، وأن يذكره بالله، وأن يحاول أن يعينه ويساعده على تجاوز الأمور التي تحول بينه وبين هذا الخير العظيم، من إدراك الصفوف الأول وإدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الصلاة تامة كاملة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، هذا كله يدل على فضل التبكير. فالشاهد من هذا أن التأخر إذا تكرر من إنسان وعرف منه أخذ بالنصيحة. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار.
هذا هو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، أي بخيف منى، وهذا مكان مصلى لأنه نزل بالخيف عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل المهاجرين، ثم أنزل الأنصار من بعدهم، ثم من بعدهم سائر الناس، هذه منازله بمنى كما في السير، أنه نزل بالخيف وكان المنزل الأول للمهاجرين، ثم الأنصار، ثم عامة الناس، وقد أنزل الناس منازلهم، فالمهاجرون لهم السبق في الإسلام ولهم الفضل. فصلى عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة، وجاء ابن عباس كما ذكرنا وأرسل الأتانة
إلى غير جدار.
إلى غير جدار استدل به من يقول إن السترة ليست بواجبة، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، وأجيب بأن قوله إلى غير جدار لا ينفي وجود السترة، وإنما ينفي وجود نوع من السترة وهو الجدار، وهذا لا يمنع أنه استتر بغير الجدار، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يسير معه الصحابي بالعنزة، وكانت العنزة يغرزها إذا أراد الصلاة. ففي الصحيحين من حديث وهب بن عبد الله أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من حجة الوداع ونزل بالأبطح صلوات بالمحصب صلوات الله وسلامه عليه، قال أبو جحيفة: ثم ركزت له العنزة. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا في الصحيح أنه ذكر العنزة حينما وضعت بين يديه، وقال: وكان يفعل ذلك في أسفاره. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يستتر إلى العنزة إذا لم يجد الجدار. وبناء على ذلك فنفي ابن عباس رضي الله عنهما للجدار لا يدل على نفي وجود السترة، وذلك حتى في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت صلاته بعد منى مباشرة، لأنها وقعت بعد نفره عليه الصلاة والسلام من منى إلى مكة من أجل طواف الوداع والصدر. نعم.
فمررت بين يدي بعض الصف،
هذه هي الرواية الصحيحة. وفي رواية أخرى عند البزار وهي ضعيفة أنه مر بالأتان هو والفضل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يجاب عنها من وجهين: يجاب عن سندها بالضعف، ويجاب عن متنها بأنه لم يمر بينه وبين سترته، وإنما مر من أمامه، فتجوز في العبارة أنه مار بين يديه، ومن مر من أمام الإنسان قريبا أو بعيدا فهو مار بين يديه، أي بينه وبين قبلته، وإن كان بين يديه أقرب، لكن يقال بينه وبين قبلته. فنفيه رضي الله عنه بوجود الجدار لا يدل على نفي السترة، ومرور الدابة إنما وقع بين الصفوف وبين بعض الصفوف، أي ليس كل الصفوف. فيه دليل على أن المرور بين يدي المأمومين لا يقطع الصلاة، وأن المأمومين لا تلزمهم السترة ولا يلزمهم دفع المار، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي الصحابة وهم مؤتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المأموم سترته سترة إمامه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سترة لمن وراءه. ومن هنا يكون الصف الأول لا يبتعد الإمام عن الصف الأول، وهذه سنة يضيعها كثير إلا من رحم الله، أن الإمام سترة للمأمومين، ولذلك ينبغي أن يكون قريبا من المأمومين في الصف الأول فيكون سترة له، ويأتم به بالإمامه أن يكون قريبا منه. وهذا المرور الذي وقع من ابن عباس رضي الله عنهما وقع بين يدي المأمومين، والدليل على أن المأموم لا تلزمه السترة ولا يلزمه دفع المار هذا الحديث، وأيضا الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ولم يكن يأمرهم بالسترة خلفه، وإنما كانوا يصلون وراءه بدون سترة، فدل على أنه لا يجب على المأموم أن يستتر وراء إمامه، وأنه لا يمنع المار أيضا إذا مر بين يديه. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. نعم.
فنزلت فأرسلت الأتان ترتع،
فنزلت عن الدابة وأرسلت الأتان أي الحمارة ترتع. وفي قوله أرسلت الأتان ترتع فيه دليل على أن تحريم الحشيش والاحتشاش بمكة لا يمنع الدواب من الرعي. ومن المعلوم أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن مكة حرم بحرمة الله، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض كما في الصحيحين، وحرمها أنبياؤه وبلغوا هذا التحريم، وهذا التحريم فيه أنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها. فالحشيش الذي في الحرم لا يجوز للإنسان أن يجتزه، والشجر لا يجوز له أن يقطعه، فهذا الموضع حرم آمن حتى للشجر تأمن فيه، يأمن فيه الإنسان. الحرم بمكة والمدينة يأمن فيه الإنسان ويأمن فيه الحيوان ويأمن فيه الشجر حتى العشب، حتى ينتبه الناس ويعلموا أن الأرض محرمة وأن أمرها عظيم، وأن من وطئ حرم مكة وحرم المدينة واستشعر أن الحشيش الذي يمشي عليه لا يجوز له أن يجتزه أحس بحرمة المكان وأحس بحرمة هذا الموضع الذي اختاره الله حرما آمنا لخلقه. قال صلى الله عليه وسلم إنها حرم آمن أي على المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وكذلك حرمها إبراهيم الخليل ونادى بحرمتها. فالشاهد من هذا أن الحرمة لا تشمل الدواب إذا أكلت ورعت. فابن عباس رضي الله عنهما ترك الدابة ترتع، فلو كانت الحرمة تشمل الدواب لنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ترعى دوابهم في داخل الحرم، ولذلك حج حجة الوداع وجاء يوم الفتح إلى مكة وفي المدينة أيضا وهي حرم، لم ينهى أحد أن يمنع، لم يأمر أحدا أن ينهى دابته ويمنع الدابة من الرعي، فالرعي مأذون به ولا حرج به. نعم.
ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد،
ودخلت في الصف أي مأموما متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر علي ذلك أحد. وفي بعض الروايات لم ينكر علي النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فهذا كله يدل على أن ما فعله ليس بأمر منكر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أصيب والدي بنزيف في المخ قبل شهر رمضان أثر على عقله، فهل نطعم عن كل يوم مسكين؟ إذ لم يصم والدي فهو يتغذى عن طريق الأنف ولا يدرك شيئا، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي والدك ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يتولاهم جميعا بلطفه ورحمته، وهو أرحم الراحمين. أما ما سألت عنه أخي في الله، فإذا كان والدك كما ذكرت لا يعي شيئا فهذا على حالتين: إن كانت الأدوية، يسأل الأطباء، إن كانت الأدوية التي تعطى له هي التي جعلته لا يدرك، فحينئذ هو في عقله، والأصل أنه عاقل ومكلف، فينتظر. إن شفاه الله واستطاع الصوم صام، وإن لم يستطع الصوم أطعم. وأما إذا قال الأطباء إن الإصابة التي أصابت وهي نزيف المخ شفاه الله منها ومرضى المسلمين أنها مؤثرة وأنها أفقدته العقل فإنه غير مكلف، لا يلزمه الصوم ولا يلزمكم أن تطعموا عنه، وهذا أمر يخطئ فيه كثير، فالبعض يطعم عن مريضه وهو في الغيبوبة يظن أنه مكلف، وإنما يكون الإطعام لمن كان مكلفا يجب عليه الصوم، أما إذا غيب وأصبح لا يدرك فإنه حينئذ سقط عنه التكليف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا شاب الحمد لله عندي صحة وقدرة على الصيام، هل أصوم يوما وأفطر يوم وأصوم كل أم أصوم كل يوم، أيهما أولى وأفضل في الأجر أثابكم الله؟
ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم صيام الدهر، وهو أن يسرد الصائم الصوم تباعا، فهذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: لا صام من صام الأبد. ولما أراد عبد الله بن عمرو بن العباس بن عاص رضي الله عنه وعن أبيه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وكان من شباب الصحابة المجتهدين في العبادة، أراد أن يصوم، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، وأخبره أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: لا أكثر من ذلك، فمنعه من سرد الصوم، وبناء على ذلك أقصى ما يكون من الصيام صيام نبي الله داود، وهو أحب الصيام إلى الله، أن يصوم يوما ويفطر يوما. والأفضل أن الإنسان يأخذ برخصة الشرع وأن لا يحمل نفسه ما لا تطيق، ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كبر وهارم رضي الله عنه يقول: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الأفضل أن تصوم يوما وتفطر يوما ولا تتابع الصوم، هذه هي السنة وهذا هو أفضل الصوم، وهو صيام نبي الله داود كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل الله منا ومنك ومن المسلمين. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أحد أبناء العمومة خطب امرأة ثم تم العقد، وقبل دخوله سار عليه حادث فتوفي رحمه الله. السؤال من عدة أمور: أولا، هل هذه المرأة تعتبر وارثة أم لا؟ ثانيا، كم يكون ميراثها؟ ثالثا، هل عليها عدة وفاة أم لا؟ رابعا، ادعو الله يا شيخ لوالديه خاصة أمه، فإنها في حزن عظيم تبكي الليل والنهار، وما هي نصيحتكم للوالدين لمن كانت في حزن على فراق أبنائها، وجزاكم الله خيرا. السؤال حفظكم الله: هل هذه المرأة تعتبر وارثة أم لا؟
عقد عليها؟
نعم، تم العقد وقبل دخوله سار عليه حادث فتوفي رحمه الله.
اقرأ العبارة.
السؤال: هل هذه المرأة تعتبر وارثة أم لا؟
إذا عقد على المرأة فقد أصبحت زوجة له، إذا كان العقد صحيحا فهي زوجته، وبناء على ذلك إذا توفي عنها فإنها تستحق المهر كاملا، وثانيا ترثه، لأن الله تعالى يقول: ولهن الربع مما تركتم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ووصفهم بكونهن أزواجا، فبين أن الرجل له نصف ما تتركه زوجته إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، وبناء على ذلك هذه زوجة ولها حكم الزوجة. فإن كان هذا الرجل ليس له ولد فلها الربع، لأن هذا هو نصيبها من زوجها إذا لم يكن له ولد. ثانيا فهي ترثه، والعكس أيضا هو يرثها لو أنها ماتت. ولذلك عرضت قضية على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة عقد عليها رجل ولم يفرض لها، يعني لم يحدد صداقا لها، عقد عليها وأصبحت زوجة له ثم توفي. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والحديث الصحيح: لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، أي ينظر إلى مثلها إن كانت بكراً أو ثيباً كم المهر فتعطاه، لا وكس يعني لا ينقص عن ذلك المثل، ولا شطط أي لا يزاد عليه. لها مهر مثلها وعليها العدة، لأنه قال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. إذن هذه الأحكام متعلقة بها لأنها زوجة شرعية، وعليها العدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10، وتعتد على زوج لفراق زوجها بناء على هذا. فبناء عليه هي ترث، وميراثها الربع إذا لم يكن له ولد. فإن كان له زوجة أخرى أو تزوج وعنده أولاد فلها الثمن، لأن الله قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فهذا هو شرع الله، أنها ترث ويكون ميراثها الربع. نعم نعم، عليها عدة الوفاة. فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، قام معقل بن سنان الأشجعي الصحابي وقال: والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا. فحمد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وافق اجتهاده.
ثابكم الله. يقول السائل: ادعو الله يا شيخ لوالدي، خاصة أمه، فإنها في حزن عظيم تبكي الليل والنهار على فراقه، وما هي نصيحتكم للوالدين عند شدة الحزن على فراق أبنائهم، وجزاكم الله خيرا؟
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يربط على قلبيهما وقلوب المصابين والمكلومين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم تولى أمرهم بلطفك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أفرغ عليهم من الصبر أضعاف ما أنزلت عليهم من البلاء، وثبت لهم الأجر يا فاطر الأرض والسماء، عليهم بالصبر واحتساب الأجر، فإن الله جل جلاله أرحم بالولد من والديه وأرحم بالولد من الخلق أجمعين. إذا تذكر الوالد وتذكرت الوالدة أن الإبن وأن البنت قد صارت إلى أرحم الراحمين، وصارت إلى خير الغافرين، وصارت إلى من هو أرحم بخلقه من خلقه، فكل ما يجده الوالد وتجده الوالدة من الحنان والشفقة على الولد لا يساوي شيئا أمام رحمة الله جل جلاله. ولذلك المؤمن لا يعلم الخير، فقد يخبئ الله الخير عن الوالدين في أمر الولد، فلو أن هذا الولد عاش لربما افتتن في دينه، ولربما أصابته البلايا والمصائب التي قد تكون شراً ووبالاً عليه في دينه ودنياه وآخرته. وكم من أب وكم من أم تمنوا هلاك الابن والبنت لما رأوا من البلاء الذي أصاب الأبناء والبنات. فيحمد الله المؤمن على كل حال، ويحمده في السراء والضراء، ويفوض الأمر إلى الله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فالله يعلم ونحن لا نعلم. ثانيا، قد تقول الأم وقد يقول الأب إن الإبن أراد أن يفرح، وما يدريك ما الفرحة التي تنتظره عند ربه، وما يدريك ما الذي أقدم عليه هذا الابن؟ فإنه ما من إنسان تصيبه مصيبة في موته إلا رفع الله بها قدره وأعظم بها أجره، فالذي يموت وقد حيل بينه وبين شهوته المباحة، وحيل بينه وبين أهله وحبه وزوجه، فإن الله يجمع بينه وبين هذا الحب وبين هذه الزوجة في آخرته على أجمل وأكمل وأفضل ما يكون به الاجتماع. فالله أرحم بخلقه من خلقه بخلقه، ولذلك الحزن والبكاء على الأموات عموما لا يرد غائبا ولا يرد مفقودا ولا يجبر كسرا ولا يصلحه، وإنما على المؤمن أن يسأل سؤالا واحدا: ما الذي يرضي الله وما الذي يستفيده الميت؟ فالذي يرضي الله منك أن تحمد وتسترجع، وأن تعلم أن البكاء أذن به في الشرع والإذن محدود وليس مبالغ فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.